وليكن عند الإنسان شعور أنه إذا حرم قيام الليل أنه قد نزلت منزلته عند الله ونزلت مرتبته عند الله، ولم يحرم عبد خصلة من خصال الخير إلا كان ذلك الحرمان دليلا على نقصان مرتبته عند الله وانحطاط قدره عند الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. الوصية الأخيرة: من بلي بحرمان قيام الليل فإنه يعزي نفسه بذلك، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، أي لا تكن مثله، فذلك خيبة وخسارة للإنسان. ومن ابتلي بحرمان الخير فإنه ينبغي عليه أن يستكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فمن حرم قيام الليل فليستجم استغفار الله عز وجل من ذنبه. يقول هذا الصحابي الجليل: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نثنى نثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو المراد بقوله مثنى مثنى؟ المسألة الثانية: هل يجوز لمن صلى بالليل أن يزيد على ركعتين فيسلم من أربع أو يسلم من ست أو من ثمان؟ المسألة الثالثة: هل يجوز لمن صلى في النهار أن يصلي أربع ركعات متصلة بتسليمة واحدة بتسليمتين أو لا يجوز له ذلك؟ المسألة الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، هل يدل على عدم تقييد صلاة الليل بعدد معين؟ أما المسألة الأولى: ما هو المراد بقوله مثنى مثنى؟ مثنى مثنى معناه اثنتين اثنتين، أي صلاة الليل. سألتني عنها: السنة إذا صليتها أن تصليها ركعتين ركعتين، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، أن السنة في قيام الليل أن يكون ركعتين ركعتين تسلم منهما. القول الثاني: إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثنى مثنى أن يتشهد الإنسان في كل أربع تشهدين، فيجلس بعد الركعتين الأوليين. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله: والصحيح ما قاله جمهور العلماء من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى المراد منه أن تسلم من ركعتين ركعتين. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه سأله الراوي فقال: ما قوله مثنى مثنى؟ فقال ابن عمر: تسلم من ركعتين. فهذا هذا الأثر عن ابن عمر يدل دلالة واضحة على أن المراد بالحديث أن تصلي بالليل ركعتين ركعتين تسلم من كل اثنتين، وأنه ليس المراد منه التشهد خلال الأربع كما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والقاعدة عند الأصوليين أن الراوي إذا روى الحديث وفسره بما يتفق وظاهر الحديث أن هذا التفسير حجة يجب العمل بها. والحنفية رحمهم الله يعتبرون تفسير الراوي حجة ولو خالف ظاهر الحديث، فكيف هنا وقد وافق ظاهر الحديث؟ أما الدليل الثاني على أن المراد بقوله مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، فلأن العرب تقول مثنى مثنى للاثنين ولا تقول ذلك لمن كان على أربع، وإنما يقال رباع ولا يقال مثنى، فاتفقت دلالة ظاهر الحديث مع ما أفتى به الراوي على أن المراد أن يسلم من صلى بالليل من ركعتين. المسألة الثانية، هل يجوز لمن صلى بالليل أن يصلي أربعا متصلة أو ستا متصلة أو ثمانية متصلة يسلم بتسليم في آخرها ولا يكرر التسليم من اثنتين؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان. الوجه الأول أنه لا ينبغي أن يجمع الأربع والست والثمانية في تسليمة واحدة، وأشهر من قال ذلك الإمام مالك، ونسبه الإمام ابن قدامة في المغني إلى أكثر أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين، أنهم يقولون إن السنة أن يسلم الإنسان من ركعتين ركعتين. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو وجه عند بعض الشافعية إلى أنه يجوز لك أن تصلي أربعا متصلة وستا متصلة وثمانية متصلة تسلم في آخرها. واستدل الجمهور بالحديث الذي معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل فصلى ركعتين ركعتين. قالوا فهذا يدل على أن السنة أن تفصل لا أن تصل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بمشروعية الوصل لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في صفة صلاته بالليل قالت يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالوا فهذا يدل على مشروعية وصل الصلاة الأربع بتسليمة واحدة. وأصح القولين والعلم عند الله القول بجواز وصل الأربع والست والثمان بتسليمة واحدة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يسلم من كل ركعتين، والناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يضيق عليه الوقت حتى يصبح جلوسه للتشهد بين الأربع يضيع عليه بعض الوقت فيحب كسبه في تلاوة القرآن، فلا حرج عليه أن يصل الأربع وأن يصل الست والثمانية يجلس في آخرها يتشهد ويسلم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هل يشرع للإنسان إذا صلى في النهار أن يصلي أربع ركعات ويصلها بتسليمة واحدة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول جواز ذلك، وأنه لا حرج على الإنسان أن يفعله، وذلك هو قول الإمام أبي حنيفة، وكذلك رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وذهب الإمام مالك وبعض فقهاء الشافعية إلى القول بالمن، وهو قول لبعض فقهاء الحنابلة أن من صلى بالنهار لا يجوز له أن يصل الأربع بتسليمة واحدة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي معنا صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى. وهذه الرواية رواها أصحاب السنن ولكنها من طريق علي الأزدي وقد صححها البخاري والبيهقي وغيرهما. قالوا إنها رواية صحيحة ولكنها شاذة لأن أكثر من 10 أنفس من أصحاب ابن عمر كلهم رووا هذا الحديث عنه وليس فيه زيادة والنهار. ولذلك قال يحيى بن سعيد رحمه الله قال يحيى قال ابن معين رحمه الله من هو علي بن المديني. يقول يحيى بن معين رحمه الله من هو علي الأزدي حتى أقبل روايته يطعن في راوي هذه الزيادة. والصحيح أن القول هو اختصار الرواية على الليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الحكم على صلاة الليل وذلك لورودها عن أقوى الأصحاب ضبطا عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن أقوى الأدلة على مشروعية صلاة النهار 4 قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل الظهر 4. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي 4 متصلة. ولكن هذا الحديث فيه مطعن حيث غمد سنده وعلى القول بثبوته. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد 4 من حيث العدد ولم يقصدها من حيث الكيفية والطريقة. وأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل في صلاة النهار 2 ركعتين أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 2 ركعتين وأنه لا حرج في صلاتك 4 بتسليمة واحدة. ولكن الأفضل فصلها بالتشهد لما فيه من فضل زيادة الذكر وسؤال الله عز وجل ودعائه. المسألة 4 يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فهل يجوز للإنسان أن يتنفل في الليل أو في النهار 2 ركعة مستقلة؟ فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أتنفل فأصلي 2 ركعة وأسلم منها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول عدم مشروعية السلام من 2 ركعة مستقلة وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وأن 2 ركعة تختص بالوتر وحده وأن ما عدا الوتر فإنه لا تبتر فيه الصلاة ولا يسلم من 2 ركعة. وذهب بعض السلف وهو وجه عند فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع إلى القول بجواز التنفل 2 ركعة فلا حرج عليك أن تصلي 2 ركعة تسلم منها ولا إثم عليك في ذلك. وأصح القولين والعلم عند الله هو الأخذ بظاهر السنة التي معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلاة الليل مثنى مثنى وجعل الوتر خاتمة لصلاة الليل فدل على أنه لا يفعل أثناء القيام مستقلا. وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حيث واظب النبي صلى الله عليه وسلم على السلام من شفع ولم يثبت عنه حديث صحيح واحد أنه صلى 2 ركعة وسلم منها إلا في الوتر. وبناء على ذلك فإن الصلاة عبادة شرعية لا يفتى بجواز شيء منها إلا بالدليل. وحيث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بكر الصلاة وقطعها والاستقلال بالواحدة، فإن السنة الاكتفاء بالركعتين، ولا يشرع للإنسان أن يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وفي رواية: فليصلي ركعة توتر له ما صلى. إذا خشي أحدكم الصبح يقال خشي الشيء إذا خافه، وفي قوله إذا خشي الصبح دليل على أن الوتر يكون قبل طلوع الصبح. ومن ثم يرد السؤال: لو أن إنسانا قام على وجه الصبح وقرب بلوغ الفجر، فهل يشرع له أن يصلي الوتر أو لا يشرع له؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن من قام على وجه الصبح إما أن يمكنه أن يركع قبل طلوع الصبح، وإما أن لا يمكنه ذلك. فأما إذا أمكنه أن يركع قبل طلوع الصبح فإنه يصلي ويركع، فإذا ركع وطلع عليه الصبح جاز له أن يقنت ويدعو ولو كان الصبح قد طلع، لأن العبرة بالركوع لا بالدعاء بعد الركوع. ولا حرج عليه أن يستتم دعاءه إلى الفجر. المحالة الثانية أن لا يمكنه، وفي هذه الحالة يقتصر على صلاته الشفعية ويقضي الوتر بعد طلوع الشمس كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية في قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح، فيها دليل على أن وقت الوتر ينتهي إلى الفجر، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه لا وتر بعد أذان الفجر الثاني. وذهب بعض السلف، وهو وجه عند فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أن من قام بعد أذان الصبح جاز له أن يصلي الوتر. وهذا القول ضعيف مصادم للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وقوله عليه الصلاة والسلام: قولها ثم انتعى وتره إلى السحر، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وقد جعل عالكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فهذا يدل على أنه إذا طلع الفجر لا يشرع الوتر. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. هذه العبارة كما قلنا تدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وأنه إذا طلع الفجر الصادق فإن الإنسان يمسك عن ابتداء صلاة الوتر، وأنه لا حرج عليه أن يستمر في بقية الصلاة ولا عتب عليه. ولكن يرد السؤال: متى تبتدئ صلاة الوتر؟ وما هو أول وقت لصلاة الوتر؟ فأول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى القول بأن قيام الليل يكون بين المغرب والعشاء. وفائدة هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان مسافرا فجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، فإذا قلنا بأنه يشرع له تقديم الوتر عن وقت العشاء جاز له أن يوتر بعد أن ينتهي من الصلاتين إذا كان مسافرا، على القول بأنه بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل، وهو قول عن بعض السلف ولذلك ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه نزل فيها القرآن في الثناء على أهلها، وأنه يعد من قيام الليل القيام بين المغرب والعشاء. ورد عن بعض السلف في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قيل إن المراد بالناشئة أول الليل وهو ما بين صلاة المغرب والعشاء، وقيل إن المراد بها آخر الليل وهو أقوى. وقوله عليه الصلاة والسلام فليوتر بواحدة، أي فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد سبق. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث الآتية بيان المسائل الباقية من مسائل الوتر، والله تعالى.
أسألكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قبل البدء في الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ اشهد الله على محبتكم، يقول هل من كلمة حول التبرع لأطفالنا في الصومال، حيث هناك باخرة استأجرها أهل الخير وستبثر يوم الجمعة بعد غد إلى الصومال، فهل من كلمة ليجتهد الأخوة كل في مسجده، ومن يعرف من أهل المال لعل الله أن يغيثهم يغيث إخوانهم في الصومال، فالأطفال يوميا يموت منهم الكثير والمنظمات التنصيرية تعمل فيهم العجائب، علما بأن جمع التبرعات سوف يكون في مسجد الأمير منصور بالنزل اليمانية بجوار السفارة اليمانية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوته، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبقدرته على كل شيء أن يكف بأس الظالمين عن عباده المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن ترحم عبادك وأن تغيث عبادك وأن تكون لهم وليا وظهيرا ونعيما ونصيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أجل تفريج كربتهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، إن من لازم الإيمان أن يتألم المسلم لآلام إخوانه وأن يعيش أشجانهم وأحزانهم، ولا شك أن إخوانكم في الصومال وفي غيرها من بلاد المسلمين الذين أصابتهم النكبات وأحاطت بهم الملنات يحتاجون إلى الدعم منكم، والله يبتليهم بالبلاء ويبتليكم بالنعماء حتى ينظر ما الذي تقدمون. ابتلاهم بهذا البلاء الذي نزل بهم ففرق بين الوالد والمولود، فأصبح بين الناس عاجز ومفقود، فرق بين الأحبة، وأصابهم بما أصابهم به من النكبات والفجائع. فاحتسبوا عند الله عز وجل أن تنفقوا الأموال لوجهه، فرحم الله امرأ أعطى لوجه الله، فلعل عطية تسد بها رمق مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يكتب لك أجر حياته، ولعل عطية منك أن يستر الله عز وجل بها عورة من المسلمين فيستر الله عز وجل عورتك يوم يقوم الأشهاد، ولعل عطية منك أن يفرج الله عز وجل بها كربة عن مؤمن فيفرج الله بها عنك كربة من أعظم الكربات. فاجتهدوا بارك الله فينا وفيكم إلى المسارعة إلى هذا الباب من الخير في الصومال وغيره من بلاد المسلمين، فما سمعتم من النكبات والفجائع ما هو إلا امتحان من الله لنا ولهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. اللهم إنا نسألك أن تكفل أيتامهم وأن تستر عوراتهم وأن تفرج كرباتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى أعلم.
أسألكم الله. يقول السائل: على ماذا يدل حديث ليس منا من لم يوتر؟
قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، ليس على ظاهره، وإنما المراد به أنه ليس على هدينا الكامل، فقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، فليس المراد من ذلك الوجوب واللزوم، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أن الوتر ليس بواجب، والقاعدة أن الحديث إذا ورد واحتمل معنيين، أحدهما يعارض النصوص والآخر يوافقها، وجب حمله على ما يوافق لا على ما يخالف. والله تعالى
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر أو قرأت في صحيح الجامع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا ينام حتى يصلي الوتر فهو حازم، فماذا يعني هذا الحديث؟
هذا الحديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والصحيح أن الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، فهذا الأفضل أن يؤخر قيامه، ووتره إلى آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخر وتره إلى آخر الليل. والحالة الثانية أن يغلب على ظنه أن ينام، فهذا يعجل الوتر لحديث أبي هريرة الصحيح: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. وأما الحالة الثالثة وهي أن يشك ولا يدري هل يغلب على ظنه أو لا يغلب، فهذا هو الحازم الكيس الذي يبادر بالوتر في أول الليل. والله تعالى
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الحقيقة أشكل علي الجمع بين الوتر وقيام الليل، فمعلوم أن الوتر لا يطال فيه، فإذا صليت ثلاث ركعات وتر قبل الفجر نصف ساعة مثلا، هل يعتبر من قيام الليل أم يسمى وترا؟
هذه المسألة فيها خلاف، إما أن يقال إن الوتر أقله ركعة، فالركعتان اللتان ركعتهما قبل الوتر هما من قيام الليل، وداخلة في قوله: وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، هذا إذا قلنا إن أقل الوتر ركعة. وأما إذا قلنا إن أقل الوتر ثلاث، فإن هذا يعتبر من الوتر لا من قيام الليل، وأصحهما أن أقل الوتر ركعة واحدة، وبناء على ذلك فالركعتان من القيام. والله تعالى
أثابكم الله. هذا السائل يقول: إني رجل أتمنى أن أقوم الليل، وخاصة في الثلث الأخير، وبقدر ما أعمل من الأسباب من تنظيم النبي إلى غير ذلك لا أستطيع القيام، وأتحسر لأني لم أقم. يقول: الله يا شيخ، أحزن حزنا شديدا، وفعلت ذلك مرارا كثيرا جدا، ولو موفق، حتى لدرجة أنني يئست من أن أقوم الليل، وأقول في نفسي إن الله يبغضني ولا يحبني ولا يطيقني لطاعته، فأحزن وقد تنزل مني الدمعة حسرة على نفسي، وأقول: إذا كان الله لا يحبني فلماذا أعيش؟ ما هو توجيهكم لهذا الشاب أثابكم الله؟
أولا أهنيك على هذا الحزن، لأنه يدل على حياة قلبك، لأن قيام الليل ليس بواجب، وكونك تتقطع حزنا وألما أن الله لم يبعثك لقيام الليل، هذا يبلغك الله بهذا الحزن درجة القائمين، فأبشر بخير ما دام عندك هذا الحزن. ولذلك قال بعض مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ولعل الله علم أنك لو قمت من الليل أنك تعجب بنفسك، فصرف الله عنك العجب، فليس هو دليل على مقت الله عز وجل لك على كل حال، أحسن الظن بالله عز وجل. أما الأمر الثاني، ما الذي يمنعك بعد صلاة العشاء أن تقوم أول الليل؟ ما الذي يمنعك؟ والله يا أيها الأحبة، ساعة واحدة تستطيع أن تقرأ بها أجزاء من القرآن، ساعة واحدة بعد صلاة العشاء، جرب. تجد الإنسان الآن إذا جاءه ضيف بعد صلاة العشاء يجلس معه تقريبا ساعتين ونصف، هذا على الأقل ساعة حتى يجلس ويسأل عن حاله وحال أبنائه وأخباره، وساعة حتى يضيفه، وساعة حتى يعشيه. هذه 3 ساعات. هذه 3 ساعات لو قفلت بابك على نفسك وتفرغت فيها لبلغت ألوف الحسنات، بالملايين الحسنات، والله ألوف الحسنات كمانها في هذه 3 ساعات. بعد صلاة العشاء جرب من الليلة في مجرد ما تدخل ادع ما بعد العشاء لآخرتك ولأهلك. فإذا صليت العشاء ادع هذا الوقت فقط لما بينك وبين الله، وبمجرد ما يمضي عليك نصف ساعة وإذا بك أتممت الجزء. الجزء يعني في القراءة المعتدلة تستطيع خلال 6 ساعة تنتهي من الجزء. أول مرة تقرأ الجزء بسرعة، ثاني مرة إذا بالله عز وجل يعطيك حلاوة التدبر في القرآن، ثالث مرة يعطيك الله عز وجل حلاوة الخشوع مع القرآن. والله قد تمر عليك 3 ساعات وأربع ساعات من قيام الليل وأن تتلو الآيات وتبكي كأنها 10 دقائق من لذة ونجاة الله عز وجل. قيام الليل من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون على من يسر الله له ذلك. فجرب ما بيض الله وجوه الصالحين بشيء إلا الإيمان ثم الأعمال الصالحة، ومن أجلها قيام الليل. كان الناس الأخيار تجدهم عامة لا يحفظون شيء من القرآن، تجدهم يبعثهم الله عز وجل في آخر الليل يرددون سور من القرآن، يرددون. بعضهم يقول لي أردد إنا أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد. هذه إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، ينال بها أولئك الحسنات، وهو يرددها في صلاة الليل. فأنت الله عز وجل أعطاك تستطيع أن تقرأ بالنظر، وتستطيع أن تقرأ وأنت حافظ قدر كبير من القرآن، واليوم الأول توفق للقيام، واليوم الثاني للتدبر، واليوم الثالث للخشوع، ولا تزال في درجة تلو درجة من الخير حتى يبلغك الله عز وجل مرضاته. فهذا باب من الخير. يا أخي بالله ما هو شرط أن تقوم آخر الليل حتى تجعل الساعة والمنبه، قم أول الليل. وإذا كان منك بعد العشاء ما تستطيع لمشاغل، فرغ نفسك ما بين العشاءين، على الأقل أن يكون لك من الليل حظ لآخرتك، ويشهد لك أعمالك الصالحة في الليل والنهار بقربة بينك وبين الله. الله تعالى
أسألكم الله. هذا آخر يقول: كنت في بداية التزامي أحرص على قيام الليل، وكنت أجد لذة كبيرة وخشوع ودموع أثناء قيام الليل، حتى أنني كنت أنتظر الليل بفارغ الصبر حتى إذا غابت الشمس ودخل الليل أحس بسعادة غامرة. ولكن بعد فترة قسى قلبي وأصبحت لا أجد لذة في قيام الليل ولا أشعر بخشوع كما كنت سابقا، فتركت قيام الليل وأجد صعوبة في القيام. فهل من نصيحة لي ولإخواني؟
الله أن يجبرك كفرك وأن يعظم أجرك. المصيبة في الدين عظيمة لا يجبرها إلا الله عز وجل، وكل مصيبة من الدنيا يمكن جبرها إلا الدين، لأنه لا يجبره إلا الله عز وجل. فهذا شيء أعزيك فيه، أسأل الله أن يخلفك خيرا. والله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أهم ما يوصى به الإنسان إذا حرم الطاعة أن يتفقد نفسه، ولعله يوما من الأيام أغضب الله في كلمة قالها، ولعله أغضب الله في عقوق الوالدين فعق أمه وأباه حتى بلي والعياذ بالله بحرمان التوفيق من الخير، ولعله كان وصولا للرحم فقطع رحمه فلعنه الله فحرمه والعياذ بالله من الخير، ولعله ظلم مسلما فأكل ماله بالباطل. هذه الذنوب هي التي تميت القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فلما أذنب الإنسان مات قلبه حتى لا يستطيع يقوم الليل ولا يستطيع أن يحرص على الطاعات. وكلما وجدت الملتزم في بداية الالتزام حريصا على الخير ثم ينتكس، فاعلم أن بينه وبين الله ذنوب. فأول ما أوصيك به كثرة الاستغفار، وأكثر من ذكر الذنوب التي بينك وبين الله. ثانيا تتفقد نفسك، فلعل بينك وبين الله ذنب، وتبدأ بأقرب الناس إليك: أبنائك، زوجتك، أهلك، والديك، قرابتك. تتفقد نفسك في جميع من هو قريب منك، فلعل ذنبا بينك وبين الله، فغير يغير الله عز وجل ما بك. الأمر الثالث: أوصيك بالأخذ بالأسباب التي تعيدك إلى ما كنت عليه، وأن تحسن الظن بالله عز وجل. فاجعل لك ولو يوما واحدا في الشهر، أقول على الأقل، أن تدخل المقبرة فتتذكر، لأن ترك قيام الليل يدل على موت في القلب. فلعل الله أن يحيي قلبك بذكر مثل هذه المضاجع، تنظر في القبر وتنظر إلى حال أهلك. لعل الله أن يحيي قلبك بهذه المناظر وبهذه الأمور التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل. وما هذب سلوك الإنسان ولا أصلح عمله ولا شوقه للآخرة وعمل الآخرة شيء مثل توفيق الله بعد الإيمان مثل توفيق الله عز وجل ثم ذكر المقابر. والله إن الإنسان إذا تذكر أنه تمر عليه مثل هذه اللحظة ورجع القبر والله يهون عليه ألذ ما يكون من النوم. وجرب إذا جئت تنام وتذكرت أنك ستضطجع مثل هذه الضجعة في القبر كيف يكون حالك؟ وقد تقوم تبكي وقد تقوم تجد القرآن وقد تبقى ليلة هذه وأنت في دموع قد يحسب الله عز وجل بها الأمانة من النار وعذاب القبر. فهذا خير ما أوصيك به، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يحرمنا وإياكم طاعته وأن يوفقنا وإياكم سلوك في سبيل مرضاته. والله تعالى
اللهم جزاكم الله. هذا سائل فضيلة الشيخ يطلب من فضيلتكم التكلم عن موضوع عز طالب العلم. يقول: ففي هذه الأيام يوجد بعض الطلبة العلم يمتهنون كرف السفلة الجهلة ويحركون أي شيء ولو كان حقيرا، فهل من كلمة في هذا الموضوع؟
هذه الكلمة تحتاج إلى وقت ونخشى أن نطيل على الناس، ولكن إن شاء الله عندكم استعداد أن تصبروا، لكن نقول الضعيف أمير الركب، لأن المسجد على طريق المسافرين ونخشى أن نعيق أحد ونؤخر إن شاء الله إلى الدرس القادم. نرفق بالناس لأن المسجد كما تعلمون على طريق المسجد. سبحانك اللهم.